بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ عبد الله من العين. يقول: كثيرا ما أدعو الله أن يطهر ويصلح قلبي، لكن في قلبي شيء من الحسد والعجب، وكلما جاءني شيء من الحسد دعوت الله أو دعوت لمن حسدته بالبركة وما شابه ذلك، لكن لا زال في قلبي حسد وعجب عندما أعمل بعض الطاعات، فما الحل؟ عبد الله من العين، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يزكي نفوسنا وجميعا وأن يطهر قلوبنا، إنه خير مسؤول. لا شك بأن الحسد كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وكذلك العجب، فالعجب هو الداء الدفين، الداء الدفين. ويظهر من الأخ عبد الله بأنه يحاول أن يطهر قلبه من هذين المرضين الخطيرين، وهذا لا شك بأنه فرض عليه وفرض على كل مسلم ابتلي بالحسد أو بالرياء أو بالعجب أن يجاهد نفسه. الله جل وعلا وعد من جاهد نفسه بالهداية، قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فتشكر على هذه المجاهدة، واعلم بأنك مأجور بإذن الله جل وعلا في هذه المجاهدة والمعالجة والسعي في دواء قلبك من هذا الداء الممرض والخطير. أخوي الفاضل، بارك الله فيك، أولا من أهم الأمور التي تستطيع من خلالها أن تعالج هذا الأمر ما يتعلق بالإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر لا شك بأنه الركيز الأساس للمداواة من مثل هذه الأمراض القلبية، فالله عز وجل قدر مقادير كل شيء، ولذلك أنت لو سعيت سعي الوحوش كما يقولون حتى تكون غنيا، والله جل وعلا لم يكتب لك ذلك، لن تكون غنيا. ولو جلست في بيتك، ها جلست في بيتك، وإذا أراد الله جل وعلا وقدر وكتب عليك أن تكون غنيا من دون اكتساب لكنت غنيا، لكن هذا لا يعني بأن الإنسان يترك العمل وبذل الأسباب، لكن أنا أضرب أمثلة. والمقصود بأنك تؤمن بالقدر، فالله جل وعلا قدر مقادير كل شيء، هذا غني وهذا فقير، هذا صحيح وهذا مريض، هذا لونه كذا وهذا لونه كذا، هذا عمره كذا هذا عمره كذا. بهذه الطريق قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا: فقدرنا فنعم القادر. الأمر الثاني بارك الله فيك، القناعة. القناعة في السنن من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. فإذا رأيت نعمة على أخيك ليست موجودة عندك فاقنع بما آتاك الله وقل الحمد لله، الله عز وجل أعطاه ومنعك شيء من الدنيا لكن عوضك خير إذا انتبهت إليه وتلمسته وجدته، ولذلك اقنع بما آتاك الله. والشافعي رحمة الله عليه أخذ من هذا الحديث فقال: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. فالقناعة مثل الماء البارد الذي يطفئ جمرة الحسد، يطفئ جمرة الحسد، ولذلك اقنع بما آتاك الله. المسألة الأخرى، اعلم بأن نعم الله عز وجل عليك كثير، والله جل وعلا يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. قل جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها. فأغلب الحسد يكون في ماذا؟ أغلب وليس كل، أغلب الحسد يكون في أمور الدنيا، عنده سيارة فارهة، لديه قصر أو فيلا، عنده لديه مرتبة وظيفية، راتبة أكثر، عنده زوجة حسنة، عنده كذا، عنده كذا. هذه أسباب الحسد والعياذ بالله. ولذلك الإنسان إذا رجع إلى نفسه وفتش في حاله ونظر إلى نعم الله الكثيرة، والله إن هذه الدنيا لتتقزم أمامه، وإنه لا يحسد هؤلاء الذين يعني أعطاهم الله عز وجل مثل هذه العطايا ووهبهم مثل هذه المنح والهبات. فلذلك أخي الفاضل، عد إلى نفسك وفتش، والله أعظم نعمة نعمة الإسلام، أعظم نعمة نعمة الإيمان، ها هذه أعظم نعمة. فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. مسألة أخرى، الخوف الشديد أن الإنسان والعياذ بالله تذهب حسناته بهذا الحسد. فإن من حسد الآخرين فإن هذا الحسد يحرق الحسنات ويذهب هذا الثواب الذي يكتسبه الإنسان من خلال العبادات والطاعات. ألا يخاف الإنسان؟ الإنسان الآن إذا اكتسب مالا وين يضعه؟ يضعه في الصناديق وفي حسابات بنكية ويغلق عليه حتى لا يضيع. أنت الآن تكتسب حسنات أعظم من الدراهم، ممكن تعرضها للخطر، تعرضها لأن تذهب وتحترق بسبب هذا الحسد. أما مسألة العجب يا أخي الفاضل، فيما يعجب الإنسان؟ أنا أستغرب أن بعض الناس يعني يصاب بالعجب. فيما يعجب الإنسان؟ أذكر لك قصة لعلها تختصر الجواب. مالك بن دينار من أئمة وعلماء المدينة من السلف، كان في المسجد، فمر رجل من الوجهاء شمخ بأنفه ومشى مشية المتكبرين، فقال يا هذا، يقول له مالك بن دينار، يا هذا اترك هذه المشية، ولو صليت ركعتين ها خير لك من الدنيا وما فيها وخير لك من هذه المشية. فقال ما تعرفني؟ يرد على الإمام مالك بن دينار، يقول ما، قال نعم أعرفك، أعرفك جيدا، أصلك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وفيما بينهما تحمل العذرة. هذه خريطتك أيها الإنسان، خريطة الإنسان هذه، أولا نطفة مذرة وآخر جيفة، بدليل أن أقرب وأحب الناس إليه يسارع في دفن الميت، أحب الناس إليه يسارع في دفنه. لماذا؟ لأنه لو بقي أصبح جيفة، وفيما بينهما تحمل العذرة اللي في بطنك، فلما الكبر ولما العجب؟ لما العجب؟ أمر الآخر أخي الفاضل، والله لولا الله ما اهتديت ولا تصدقت ولا صليت ولا طلبت العلم ولا قمت الليل. هذه الهداية من الله عز وجل. فيجب عليك كلما حصلت طاعة وترقيت في درجات العبادة تتذلل لربك عز وجل، لا تصاب بالعجب. لولا الله ما قمت الليل، لولا الله ما صمت الاثنين والخميس، لولا الله ما ختمت القرآن، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. كذا كانوا رضي الله عنهم يرجزون ويقولون. فلذلك أخي الفاضل، العجب داء دفين، العجب فيه يعني دعوة أو باب من أبواب الشيطان الذي يجعلك تمن على الله وتدلي بالعبادة، وربما ذهب الأجر. فاحرص بارك الله فيك على أن تحذر من هذين الدائين، واضح أنك تجاهد نفسك، وإن شاء الله ستصل إلى الدواء والنتيجة الطيبة بحول الله تعالى وقوته. مهرة من عجمان تقول: أنا وأختي عندنا عمل منزلي، والأرباح بعد سنين وصلت لمبلغ كبير ولله الحمد، حبيت أنا وأختي أن نشارك أبوي وأمي في قسمة الأرباح. كانت الأرباح وصلت 100,000، قسمناها على 25-25 إلى آخر. بعد فترة تقول ما استلمنا المبالغ، بقيت عند الوالد. تقول بعد فترة بدون ما نعلم الوالد الله يرحمه سلف أكثر من شخص من هذه الفلوس، تقريبا راح 80,000 وبقي 20,000، أقل من ربع المبلغ، وسرقوه، ما أحد رجع الفلوس. ووالدي توفي قبل سنة وال20,000 موجودة، هل له نصيب منها أو تنقسم بيني وبين أمي وأختي؟ مهر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يغفر للوالد وأن يرحمه. وبالنسبة لما تبقى هذا بينك وبين أختك، لأنكم أنتم يعني شاركتم الوالدين من باب التفضل ومن باب يعني البر ومن باب الإحسان، ولكن لا تحرمون الوالدة، لا تحرمون الوالدة من هذه العشرين، أعطوها مبلغ يعني تسر به وينشرح صدرها لما تعطونها إياه، وما ذهب إن شاء الله مخلوف عليكم بالأجر، ومخلوف عليكم بالحسنات، ومخلوف عليكم برفعة الدرجات. ما في درهم يسرق أو يجحد إلا يأتي يوم القيامة، ما يأتي درهم يأتي حسنات لكم. وهؤلاء المساكين اللي أبوك سلفهم وأقرضهم وأحسن إليهم وأساءوا، جحدوا هذه المبالغ وسرقوها وأنكروها، والله هؤلاء مساكين، والله إنهم مساكين، والله إنهم هؤلاء لو يعلمون ما سيكون يوم القيامة من أخذ ما اكتسبوا من حسنات، والله لبادروا إلى السداد، ولا تخلصوا من هذه المظلمة التي والعياذ بالله شغلت بها ذممهم، نسأل الله العافية والسلامة. فيا أخت الفاضل، المبلغ بينك وبين أختك، الوالد أرضوها بمبلغ يعني يسر بها خاطرها. أم صالح من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول يعني كيف نبي الله عليه السلام لوط اسمه كفعل قومي لوط. أم صالح من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للوط عليه السلام هو نبي من أنبياء الله تعالى، وذكره الله عز وجل في القرآن كثيرا. وبالنسبة للفعل هذه هي لا تنسب إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وإنما تنسب إلى قوم لوط، إلى قوم لوط، فهي اللوطية تنسب إلى قوم لوط وليس إلى لوط عليه الصلاة والسلام. فنبي الله منزه عن مثل هذا، ولذلك جاء بدعوتهم إلى توحيد الله ونبذ الشرك وترك هذه الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين. وأما اللفظة فالعلماء لما يقولون يذكرونها قالوا فعل قوم لوط، حتى جاء في الحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، يعمل عمل قوم لوط، فالنسبة إلى القوم. أخت الفاضلة بارك الله فيك. أم حلمي من اليمن تقول أنا أفطرت في رمضان قبل 10 سنوات، يعني ما العمل الآن؟ أم حلمي من اليمن بارك الله فيك، أنت تقولين بأنك أفطرت قبل 10 سنوات في رمضان، ما العمل الآن؟ العمل أولا تقضين هذه الأيام، فذمتك مشغولة بهذه الأيام التي أفطرتها في رمضان قبل 10 سنوات. المسألة الثانية، السؤال لك، لماذا أفطرتي؟ تقولين بعذر شرعي، عندي العادة، تقولين جاءتني نزلت علي العادة الشهرية وأفطرتي ثم ما قضيتي، الحمد لله. تقولي لا تعمدت، لا، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، تحتاج إلى توبة واستغفار منك لله عز وجل. السؤال الذي بعد، لماذا تساهلت يا أم حلمي مدة 10 سنوات؟ ليش ما صمتي؟ تقولي لي والله ما استطعت، 10 سنوات حمل وولادة وشغل وتعب ونسيان وكذا، ما عليك إلا الصيام. تقولين لا والله أنا أذكر الأيام هذه، لكن تساهلت وتهاونت، وكل سنة أقول إن شاء الله أقضي، ثم يعني وصلت إلى رمضان الآن القريب القادم، تقولين والله الآن يعني أريد أن أصوم، تقضين وتطعمين عن كل يوم مسكين. هذه فتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ إذن تقضين وتطعمين عن كل يوم مسكين، متى الإطعام هذا؟ مع القضاء، إذا كنت متهاونة متساهلة متكاسلة، أما إذا كنت معذورة لا، ما عليك إلا القضاء. الأخت أمة الله من اليمن تقول في أضحية العيد هل يجزئ الثور، أو تقول يجزئ الثور عن 7، فهل إذا أنا كان لبعض المضحين في الثور سبع وبعضهم متناصفين في السبع الواحد، هل تعتبر الأضحية صحيحة أم أنه لا بد أن يكون كل واحد لديه سبع؟ أختي أمة الله من اليمن، بالنسبة للأضحية طبعا تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. أما الغنم فلا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة لأكثر من شخص، الغنم لا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة لأكثر من شخص في الأضحية، وإنما يجوز الاشتراك في ثوابها، ثوابها، يعني مثلا رجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته وعن الأحياء والأموات، هذا في أيش؟ في الغنم. بالنسبة للإبل والبقر تجزي عن الشخص الواحد، يعني يشترك فيها، يعني يذبحها واحد، يذبح بعير أو ناقة أو يذبح بقرة أو ثور مثلا، يجوز له أن يضحي بالإبل أو بالبقر، يجوز الاثنين أن يضحوا يشتركان في الإبل أو البقر، الثلاثة يجوز لهم أن يشتركوا في الإبل والبقر، الأربعة، الخمسة، الستة، السبعة، إلى سبعة. لا يجوز اشتراك ثمانية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد سبعة، يشتركون سبعة في قيمة الناقة أو الجمل أو قيمة الثور أو البقرة. السبع الواحد في مقام شاة واحد، لاحظتي؟ السبع الواحد في مقابل شاة واحد، يعني مثلا إذا زوجك اشترك في بعير أو في بقرة بالسبع، ما يجوز لأخيه أن يشترك معه في السبع هذا. لماذا؟ لأن السبع هذا مثل الشاة الواحد، ما يشترك فيه اثنان، واضح؟ لكن في الأجر نعم، في الثواب، يعني السبع عن زوجك وعن زوجته وعن عياله وعن أهل بيته، بارك الله فيك. أم مهرة من الإمارات تقول: أصبت بفيروس كورونا، استدعى دخولي العناية المركزة مدة 14 يوم، ما استطعت الصلاة في هذه الأيام، بعد خروجي من العناية استأنفت الصلاة وأنا على السرير، سؤالي هل أقضي هذه الصلوات لمدة أسبوعين؟ أم مهرة بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك والحمد لله على السلامة. أخت الفاضل، الجواب نعم، يجب عليك أن تقضي هذه الأيام التي لم تصليها وأنت في العناية المركزة، إلا في حالة واحدة، إذا كنت في غيبوبة مدة 14 يوم أو مدة مثلا أسبوع أو مدة خمسة أيام، أنت غبت عن الوعي، فالصلوات التي غبت فيها عن الوعي يعني مدة ثلاث أيام فأكثر، هذه ما تقضينها. أما إذا كان يومين، نعم تقضينها، يومين تقضينها. إذا قلتي لي لا، أنا بسبب كورونا دخلوني العناية المركزة، أنا واعية في وعي وكذا، نعم يجب عليك أن تقضي هذه الأيام اللي تركت الصلاة فيها. وطبعا القضاء يكون بسردها، يعني مثلا تجين في وقت الضحى وتنوين قضاء اليوم الأول، أنت متى دخلت العناية المركزة؟ تقولي لي والله مثلا دخلت وقت صلاة الظهر، يعني أنت صليت الفجر، تبدين اليوم تقضين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم تقومين وتقضين اليوم الثاني، تنوين اليوم الثاني، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم الثالث، إذا تعبتي أجليها إلى الليل مثلا، إلى غير أوقات النهي مثلا، تصلين بهذه الطريقة، تقولين والله أنا يصعب علي، أنا الآن على السرير أواجه مشقة وتعب، اقضي مع كل صلاة صلاة، يعني مثلا صليت الفجر اليوم، تصلين بعدها قضاء لليوم الأول، لازم من النية أخت الفاضل، ما يصلح تكون نية مطلقة، لا، لابد من تعيين النية، يعني بقلبك صلاة الفجر هذه عن اليوم الأول، ثم الظهر بعد الظهر تقضين عن اليوم الأول، والعصر هكذا، بعدين اليوم الثاني تنوين مع كل صلاة صلاة عن اليوم الثاني بهذه الطريقة، بارك الله فيك. أم صفية من اليمن تقول: أنا متزوجة من 25 سنة، لي 8 من الأولاد والبنات، أحيانا أتصايح أنا وزوجي، وبعد فترة آتي إليه كي أرضيه، ولكن يرفع صوته علي ويصيح، وأرجع أترك مدة شهر وأكثر، فهل فعلي صحيح أو تلعني الملائكة؟ أرجو النصيحة. أم صفية بارك الله فيك وبارك الله في أسرتك. أخت الفاضل، يعني إذا حصل بينك وبين زوجك مشكلة وذهبتي وراضيتيه واعتذرتي منه ولم يقبل، ما عليك شيء أخت الفاضل، لك الأجر والثواب، وهو عليه الوزر والعقاب والعياذ بالله، لأن يدل على أن لديه قسوة قلب، نسأل الله العافية، ولديه صلف وضيق خلق، ما يصلح هذا. يعني زوجتك إذا جات واعتذرت منك وطلبت المسامحة وراضتك، الواجب على الإنسان لا يكون قاسي بمثل هذه الطريق. فأخت الفاضلة، الملائكة لا تلعنك، بالعكس أنت على أجر وثواب، ويمكن قد يكون هو المخطئ وأنت مع ذلك تتواضعين وتذهبين تعتذرين منه، فما عليك شيء ولله الحمد، وإنما الكلام موجه لزوجك ولكل زوج يتقي الله عز وجل. إذا حصل بينه وبين زوجته مشكلة وزعل وجت راضته، ما يكون قاسي بمثل هذه الطريقة وغليظ وجاف، نسأل الله العافية والسلامة. يسامح هذه ومع عيالك، ولا تنسوا الفضل بينكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني زوج زوجته، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. أنت الآن سخطت عليها، طيب ما عندها حسنات، ما عندها أخلاق طيبة، وين خدمتها لك، وين هالعشرة اللي 25 سنة كلها راحت هكذا؟ فيصبر الزوج ويتحمل، لأن هذه أم عيالك، هذه أم عيالك. ولذلك أخت الفاضلة ما عليك شيء. أم ماجد من اليمن تسأل تقول ما حكم صلاة النساء على الميت سواء كان ذكرا أو أنثى؟ أختي أم ماجد بارك الله فيك، بالنسبة لي الصلاة على الميت فرض كفاية، فالراجح من أقوال أهل العلم إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، والمرأة تصلي على الميت سواء كان ذكرا أو أنثى، ما في بأس، لها الأجر والثواب، تصلي على الميت لكن ما تشيع الجنازة ولا تتبع الجنازة، ها، وإنما تصلي عليه سواء في المسجد أو في البيت، وتكون خلف الرجال، بارك الله فيك. النورة من السعودية تقول ما حكم الفيلر والبوتكس للتجميل؟ أختي نورة بارك الله فيك، بالنسبة لعمليات التجميل على نوعين، عمليات مشروعة وعمليات ممنوعة. أما العمليات المشروعة فهي عمليات التجميل لإعادة العضو إلى وضعه الطبيعي، مثلا بسبب حريق احتراق العضو، بسبب حادث مثلا معين، بسبب عيب خلقي أخرج العضو عن الخلق الطبيعي، الخلق الطبيعي يعني مثلا أسنان، مثلا سن متقدم وسن متأخر، يجوز إعادتها وترتيبها من خلال عمليات جراحية. أصيب شخص بصلع، ممكن أن يزرع الشعر مثلا، مثلا شيء من هذا القبيل. أصيب شخص في وجهه مثلا بحروق مثلا، يجوز ترقيع الجلد مثلا أو استعمال أي عملية. شخص انقطع أنفه مثلا، يجوز يركب أنف صناعي مثلا. شخص قلعت عينه، يجوز يركب عين صناعية، واضح. كذلك مثلا بسبب كبر السن مثلا، أو بسبب وضع الولادة، بعض النساء تقول أنا يعني يصيبني ترهل بعد كل ولادة، ممكن أعمل عملية تجميل لمنطقة البطن؟ الجواب نعم يجوز. امرأة تقول يعني أصبت بترهل في مثلا منطقة الوجه، أو أصبت بمثلا تجاعيد مثلا مبكرة، ما في بأس لو استعملت الفيلر أو البوتوكس مثلا، بشرط أن الأطباء يقولون هذا غير مضر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. أما استعمال الفيلر والبوتوكس مثلا في تغيير خلق الله فهذا حرام ولا يجوز. ولذلك قال الله تعالى في كتاب العزيز في سورة النساء عن الشيطان، قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فنفخ الشفاه، تكبير الصدر، يعني نفخ الوجنتين أو إجراء عمليات في الوجنتين، هذا كله مما هو من تغيير خلق الله، ولذلك لا يجوز يا أختي الفاضلة، لا يجوز مثل هذا الأمر. فأنت من أي النوع الآن تريدين استعمال الفيلر والبوتكس؟ فأنا وضحت لك الآن الحالتين، بارك الله فيك. أم حارث من كردستان العراق تقول، يعني تقول أنا من متابعينك، تقول عندي أخي خاطب أكثر من 5 سنوات، هو عاقد عليها مرتين، يقول لها أنت طالق في التلفون، وهي ساعة عصبية، ما الحكم؟ أم حارث بارك الله فيك، بالنسبة للرجل إذا عقد على امرأة، دققي معي يا أم حارث وكل من يتابعني، لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن في مشكلة كبيرة عند بعض الناس، ما يفهم مسألة الطلاق قبل الدخول، فيظن الطلاق قبل الدخول مثل الطلاق بعد الدخول، وهذا غلط، هذا غلط. ولذلك لو أن رجلا الآن، أم حارث تقول أخوها عقد على بنت، كتب الكتاب، كتاب كتب على البنت هذه، ولكن ما دخل بها، فطلقها بالهاتف مباشرة برسالة. هذه البنت خلاص بانت منه بينونة صغرى، ما يجوز له أن يقول راجعتك، خلاص خرجت من عهدته ومن ذمته، وعقد النكاح انتهى بينهم. انتبهي لهذه يا أخت الفاضل، أي رجل طلق امرأته قبل الدخول بانت منه بينونة صغرى. ما معنى ذلك؟ يعني ما يحل له أن يراجعها إلا بعقد جديد، يعني يذهب أخوك ويخطبها من أبوها من جديد، يتقدم إليها من جديد. طيب المهر لها النصف، نصف المهر، تأخذ نصف المهر، عليها عدة؟ الجواب لا، ما عليها عدة. لماذا؟ لأن ما دخل بها. ولذلك لو أن أخاك طلقها الصباح ثم جاء خاطب آخر العصر يجوز تزويجه. لماذا؟ لأن الطلاق كان قبل الدخول. فنبهي أخوك على مثل هذه المسألة، وكون يطلق بالهاتف مثل ما يطلق وهو في حضرتها أو هي في حضرته مثلا، فنبهي على هذا. بارك الله فيك. أم مروان من عجمان تقول: زوجة ابني دكتورة وجتها وظيفة في مركز أخذ اللقاح لكن تضرب الإبر للرجال، هل يجوز أم لا؟ أم مروان بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز، لأن اللقاح بالنسبة للقاح كورونا يعطى في منطقة اليد يعني في العضد، فما في أي مشكلة، فما دام أنها ولله الحمد ملتزمة بحجابها بحشمتها ما في بأس، بالعكس هذه فرصة لها ولمثيلاتها أنهم يعني يسهمون في خدمة المجتمع في خدمة الناس، يكونون من لديهم مبادرة ولله الحمد في المساعدة في توسيع دائرة اللقاح وأيضا في مكافحة هذا الوباء، نسأل الله تعالى أن يرفعه عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. أم محمد من السعودية تقول: هل يجب تجب العقيقة لأمي المتوفاة وكانت قد أخبرتنا أن والدها لم يستطع أن يعق عنها بسبب الفقر؟ أختي أم محمد من السعودية، بالنسبة لي العقيقة سنة مؤكدة وهي حق للمولود على والده، ما دام أن ما عقوا عنها وأمك كانت كبيرة وتوفيت رحمة الله عليها، ما عليها شيء الآن ولا عليكم شيء، لكن إذا حبيتوا تعقون عنها طيب مأجورين إن شاء الله، لو عقيتوا لكن يلزمكم؟ لا ما يلزمكم، يجب عليكم ما يجب عليك، تقول والله حابين أن نعق عنها طيب عقوا عنها بارك الله فيكم. أم سامي من عمان تقول: بالنسبة للسنة القبلية التي قبل صلاة الظهر، بعد هل تكون بعد الأذان؟ وكذلك القبلية التي بالنسبة لصلاة الفجر هل تكون قبل الأذان أو بعده؟ أم سامي بارك الله فيك من سلطنة عمان، بالنسبة للسنن الرواتب الوارد فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. عندنا 3 صلوات فيها سنة بعدية، وهي الظهر بعد الظهر ركعتين، عندنا المغرب بعد المغرب ركعتين، وعندنا العشاء بعد العشاء ركعتين، وصلاتان سنة قبلية. إذا قلنا السنة الراتبة القبلية دائما تكون بعد الأذان، احفظيها هذه بارك الله فيك، أي سنة راتبة قبلية تكون بعد الأذان. عندنا الفجر في سنة قبلية، متى؟ بعد الأذان، بعد ما يؤذن الأذان الفجر، وأي صلاة قبل الأذان من قيام الليل، أي صلاة قبل الأذان من قيام الليل. طيب عندنا الظهر 4 ركعات، ركعتين ركعتين تسمى قبلية، متى؟ بعد الأذان، بعد أذان الظهر، وأي صلاة قبل أذان الظهر تعتبر من صلاة الضحى. أم محمد من عمان أيضا تقول: أنا أصلي بعد صلاة العشاء ركعتين السنة ثم 4 ركعات اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لنا في البرنامج، ثم أصلي بعد 4 ركعات ركعتين شفع ثم أوتر، هل صلاتي صحيحة؟ ودعواتك لي ولأولادي بالصلاح. أم محمد من عمان بارك الله فيها ورضي الله عنها، أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني ما أنت عليه سليم ولله الحمد والمنة، هذا عمل صالح بارك الله فيك، فصلاتك بعد العشاء ركعتين هذه السنة الراتبة البعدية. أربع ركعات أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أربع ركعات أيضا بعد السنة الراتبة البعدية التي بعد صلاة العشاء، ثم تصلي ركعتين الشفع والوتر. يعني أنت أتيت بالمشروع ولله الحمد والمن. إذا حبيت تزيدين يا أخت الفاضلة وعندك نشاط وعندك رغبة أيضا وصليها 11 ركعة. يعني مثلا أنت الآن صليتي سنة العشاء البعدية خلاص هذه سنة راتب، صليتي أربع ركعات، طيب صلي أربع ركعات بعد ركعتين ركعتين ثم صلي الشفع والوتر، تكونين مثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك ورضي عنك. أم معاذ من ليبيا تقول: متزوجة ولي خمسة أبناء في شقة لأهل زوجي، لي فيها دار ودورة مياه واحدة وهي مشتركة أحيانا أكرمك الله، لا نستطيع الخروج لها لقضاء الحاجة في قنينة مياه، أو هي أو أولادها، ولي حميان شباب اثنين وأم زوجي صعبة التعامل، دائما مشاكل معي ومع أبنائي على أبسط شيء، وأنا في حجرة أضع فيها ثلاجة وغاز وأغسل ملابسي في بيت أهلي، والآن يا شيخ متضايقة، الأولاد يكبرون وأنا وزوجي لا نملك ثمن بيت، هل جائز أخذ قرض في حالة هذه علما بأن المصرف يأخذ عمولة كبيرة على قرض البناء تقريبا 6000 على 16000؟ أم معاذ من ليبيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يغنيكم من واسع فضله وأن يمن عليكم بالسعة وبالعافية، إنه خير مسؤول. أختي الفاضلة، أولا واضح أن عندكم مصدر رزق، واضح عندكم مصدر رزق بدليل أنك تريدين أن تأخذي قرض، وهذا القرض ما يقبل المصرف أو البنك أن يعطيكم القرض إلا لوجود شيء، وجود راتب، وجود مصدر رزق. إذن عندكم مصدر رزق، ولذلك أنت لست في حالة ضرورة، أنت في حالة حاجة، في حالة حاجة، والحاجة لا يجوز الإنسان أن يلجأ إلى الربا لمثل هذه الحال. طيب ما العمل؟ تستأجرون، تستأجرون هذا القسط الشهري اللي تدفعونه للمصرف، قد تجدون بيت ها أقل قيمة من حيث الأجار من هذا القسط الشهري اللي تدفعونه للبنك في الربا، ولذلك الفاضلة لا تلجئين إلى الربا ولا تفكرين فيها. شوفي أنا ذكرت لك حل واحد، يمكن عندك أنت حلول كثيرة، لكن انغلقت عندك الحلول بسبب ماذا؟ على طول فكرتي في القرض الربوي، ولو أنك استبعدت القرض الربوي وبدأت تفكرين في الحلول تجدين حلول كثيرة. قرض حسن، في ناس يقرضون قرض حسن، الدخول في مرابحة إسلامية مثلا، أخذ الزكاة مثلا، أخذ الزكاة ما في بأس، أفضل من أني أخذ قرض ربوي. الأجار مثل ما ذكرت لك، يعني هذا حل من الحلول، ولذلك الحلول كثيرة بارك الله فيك، فلا تلجئي إلى الربا. أم عمر من ألمانيا بارك الله فيها تقول: أنا يعني مقيمة في ألمانيا، عملت جروب واتساب تلاوة القرآن، وعدد المشتركين 32 كل أسبوع نختم القرآن، والمشتركين من أكثر من دولة أوروبية وعربية، ولكن كلهم مسلمين الحمد لله. الهدف من هذا العمل القرب من القرآن وتشجيع النساء والبنات على قراءة القرآن حتى لا يهجروه، ويعني ذكرت تقول يعني بأنها تسعى إلى أيضا تفسير القرآن، وذكرت أشياء تقول: هل ما أقوم به بدعة؟ أختي أم عمر بارك الله فيك وزادك الله حرصا وكتب الله أجرك، أنت على عمل صالح بارك الله فيك، هذا نوع من أنواع الدعوة إلى الله، نوع من أنواع نشر العلم، نوع من أنواع يعني حث الناس على الخير، نوع من أنواع تقريب الناس إلى مائدة القرآن، هذه نعمة من نعم الله. لكن أنبهك إلى قضية، وهي أنك لا تحاسبين الناس الذين لا يختمون القرآن، يعني بمعنى لا تكوني رقيبة عليهم بحيث أن كل واحدة تقولين لها: ليش ما قرأت اليوم؟ ليش ما حفظت اليوم؟ لأن قراءة القرآن سنة. وأيضا حتى يعني نسد باب الرياء على الناس أو باب الكذب على الناس، لأن من الناس الآن من إذا مثلا في المجموعات هذه قد يحرج، قد يحرج، وربما قالت لك: نعم أنا قرأت أو حفظت، وهي غير صادق، والذي دفعها إلى ذلك الإحراج، أو خوف الملامة منك. كذلك بعض الناس حتى لا يكون مرائي يمكن يبدأ يتفاخر ويقول أنا ختمت أنا كذا عملت. فأنت بارك الله فيك أختي أم عمر، أسأل الله تعالى أن يتقبل منك، أنت دل الناس على مثل هذا الأمر وقولي لهم هذا الاشتراك بهذه الطريقة، يعني بمعنى أنكم الآن نحن ما وضعنا هذه المجموعات إلا لأجل أننا نضعكم على الطريق، نضعكم على الطريق، وبعدين تتركينهم يعني هم يعني يكملون قضية الحفظ وقضية كذا بعد ما تنتهين من فترة بفترة يعني معينة تعتقدين بأنهم حفظوا ووصلوا إلى مرحلة طيبة. يمكن لعلك استمعت إلى جواب لي سابق نبهت على مثل هذه القضية، أن بعض الناس الآن يعمل مجموعة ثم يبدأ يحاسب الناس على قضية القراءة. لا لا، يعني محاسبة الناس أو مثلا جعل الناس يعني مع المجموعة يتفاخرون بالقراءة هذا قد يدفعهم إلى الرياء. فأنت على خير وعملك عمل صالح، لكن تنبهي لمثل هذه الضوابط اللي ذكرت. أم رفل من العراق تقول أنا عندما أسمع الأذان أصلي أولا ركعتين سنة الوضوء ثم أصلي السنن الرواتب ثم أصلي الفرض، هل عملي صحيح؟ أم رفل من العراق بارك الله فيك وزادك الله حرصا، اللهم بارك، هذا عمل صالح. فأنت إذا استمعتي إذا سمعت الأذان رددي مع المؤذن، إذا قال المؤذن الله أكبر قولي الله أكبر وهكذا إلى آخر الأذان، ثم بعد الأذان صلي على النبي صلى الله عليه وسلم قولي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد، ثم قولي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، تكتفين بهذا. بعدين تقوم تصلين سنة الوضوء إذا حبيتي، تقولين أنا حريصة على سنة الوضوء صلي سنة الوضوء، وبعد ذلك تصلين السنة الراتبة القبلية مثل عندنا الفجر في قبلية وعندنا الظهر في قبلية وتصلين الفرض بعد ذلك، هذا عمل صالح بارك الله فيك. أم عبد الله من اليمن تقول زوجي تزوج علي امرأة أخرى لكن لا يعدل بيننا لا في السفر ولا في المبيت، بماذا تنصحني يا شيخ بالرغم من صبري عليه عدة سنوات؟ أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي الرجل المعدد يجب عليه أن يتقي الله وأن يعدل، ولذلك قال جل وعلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولو حرصتم، ولذلك قال جل وعلا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فعندنا أختي الفاضلة العدل على نوعين، العدل القلبي والعدل الحسي المادي. العدل القلبي ما يملكه الإنسان، يعني شخص مثلا عنده زوجتين يحب هذه أكثر من هذه، هذا من الله عز وجل ما يملكه الإنسان. جاء في حديث وإن كان ضعيف الإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه أنه قال اللهم هذا قسمي فيما أملك وأستغفرك فيما لا أملك، أو كما ورد، وهذا المعنى الصحيح. هذا الإنسان ما يؤاخذ عليه. العدل الآخر العدل المادي، وهي في ثلاث أشياء، في المبيت وفي السكنة وفي النفقة، بمعنى أنه يسكنها في بيت شرعي وينفق عليها وأيضا يبيت عندها، والبيتوتة هنا يعني بين الزوجتين على حسب ما يتفقان عليه، ليلة هنا وليلة هنا أو ليلتين هنا وليلتين هنا أو ثلاث ليالي هنا وثلاث ليالي هنا أو بعض أسبوع هنا وأسبوع هنا مثلا. قضية أن والله لا يعدل بمثل هذه الصورة الفجة الفاضحة الخطيرة، هذا سيحاسب والله عز وجل. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كانت له زوجتان ولم يعدل بينهما جاء وأحد شقيه مائل أو شقه مائل يوم القيامة. لماذا؟ لأنه مال أصلا في الدنيا. فيا أخت الفاضلة أنت صبرتي صبر عظيم، كملي صبرك وذكري بالله وخوفي بالله وقولي لما الذي يجعلك ما تعدل. فإذا كنت أنت سبب من أسباب عدم العدل، يعني بعض النساء سامحيني أختي عبد الله، بعض النساء بمجرد أن يدخل زوجها عليها يعني تعمل مناحة وتعمل ضجة وصجة وتجعل الزوج يضيق ما يستطيع أن يدخل بيته. لماذا؟ لأنها عملية يعني يدخل في عملية تحقيق، الزوجة قائمة بتحقيق معه، وأيضا تحاول أن تنكد عليه حياته وتنغص عليه عيشته، طبيعي جدا أنه سيهرب إلى الأخرى. فهل أنت من هذا النوع؟ إن شاء الله أنك بريئة من هذا. فيا أخت الفاضلة، مهم جدا أن الإنسان يراجع نفسه أيضا، لماذا هذا الزوج ما يعدل؟ إذا كان والله هكذا فيه ظلم والعياذ بالله فهذا على خطر. إذا كنت أنت سبب، يعني بعض النساء الآن ممكن طبعا أسئلة كثيرة تأتينا وعايشنا حالات كثيرة تبين بأن إحدى الزوجتين هي السبب، سواء الأولى أو الثانية. يعني يقول أحد الأزواج ما أذكر دخلت إلا وتكون هناك مشكلة، ما أذكر دخلت إلا وهناك تنغيص، ما أذكر دخلت إلا وهناك طلبات واضح أنها هكذا لأجل فقط الإسراف والتبذير، يعني هي كأنها تريد أن تنتقم من زوجها. هذا أيضا حرام، ولا يجوز المرأة أن تمارس مع زوجها مثل هذا النوع من المعاملة والتصرف، سيسألها الله عز وجل، وطبيعي الزوج أنه يعني يهرب من البيت. أما إذا كنت لا، بالعكس محبة له، يعني توفرين له أجواء الراحة وهو لا يعاند ويذهب ولا يعدل، هذا على خطر، يجب عليه أن يحدث توبة قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. أبو رشيد من هولندا يقول: عندي ولدي تزوج بنت هولندية أسلمت وعملوا عقد الزواج، وحضر يوم العقد أبوها وأمها وبنتي الكبيرة، هل هذا العقد صحيح وهل يدخل بها يعني مثلا تصبح زوجته؟ يا أبا رشيد بارك الله فيك، فيما يظهر لي بأن العقد صحيح. أنت تقول بأن ابنك تزوج بنت هولندية وقد أسلمت وحضر أبوها وأمها وبنتك أنت الكبيرة وتم العقد، أنت عقدت لهم مثلا وقلت يا فلان، يعني والد الزوجة يقول لابنك زوجتك ابنتي فلانة، فيقول ابنك قبلت وتم العقد الحمد لله، باقي الشهود، بس تأتون بشاهدين، لا بد من شاهدين، وتوثقون هذا العقد والزواج صحيح ولله الحمد والمنة. أم خلدون من ليبيا بارك الله فيها تقول بأن كانت على خلاف مع زوجها لمدة 4 سنوات، وهو يعمل بمدينة وأختها طبعا تعمل بمدينة أخرى وعندها أولاد يأتي إليها بالأعياد والمناسبات، وكل ما سمحت له ظروف عمل يصرف عليهم، يؤدي الواجبات، يبيت عندهم لكن لوحده ليس بغرفته مع زوجته، يأكلون الطعام مع بعض أسرة عادية، لكن الخلاف كان بين الزوجين بعد 4 سنوات تصالح والحمد لله. سؤالي: هل يلزم لهم عقد قران جديد مع العلم أنه لم يطلقها؟ وهل هناك مذهب يوجب عقد قران جديد؟ أختي أم خلدون من ليبيا، يعني أنا اللي فهمت الآن بأن السؤال عن أختك، يعني بينها وبين زوجها مشكلة وبقيت سنوات مبتعدين عن بعض، هو ما طلقها ويعيشون في بيت واحد، هو يأتي من المدينة الثانية إلى كذا، عقد الزوجية ما زال قائما، ولا أحد يقول بأن والله هجر الزوج لزوجته هذه المدة بينهم خصومة بينهم شجار، حتى لو بقي 10 سنوات 20 سنة، ما دام أن الزوجة راضية بالبقاء مع زوجها ولم تطلب الفسخ، فسخ العقد النكاح، فهذه زوجة أخت الفاضل، ما يلزم أنه يأتي بعقد جديد. أختك ما زالت زوجة لزوجها ولم تنفصل عنه، ولا يجوز لأحد أن يقول والله لا بد من عقد قران جديد، نبهيها لهذا بارك الله فيك. أم إبراهيم من الكويت بارك الله فيها تقول: بالنسبة لعيسى عليه الصلاة والسلام، تقول يعني إحنا سمعنا بأنه يقال كما تعلمنا في المدارس أن الأنبياء يقال عليهم الصلاة والسلام، فتقول يعني مثلا سمعتك تقول عن سيدنا عيسى يصلي الله عليه ويسلم أو كذا، تقول يعني حصل عندي لبس. أختي أم إبراهيم بارك الله فيك من الكويت، بالنسبة للأنبياء هم صفوة الخلق، فالله جل وعلا اصطفاهم لرسالته ولتبليغ دينه، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم صفوة الخلق، وأفضل الأنبياء أولو العزم من الرسل وهم 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الخمسة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الخلق والأنبياء جميع، وأن جميع الأنبياء تبع له. وأما الصلاة والسلام عليه فهذه مسألة خلافية بين العلماء فيما يتعلق بهل الصلاة والسلام تكون للنبي عليه الصلاة والسلام ويقال عن الأنبياء عليهم السلام أو صلى الله عليهم مثلا، مسألة خلافية. من أهل العلم من يقول يكتفى بقول عليهم السلام، من أهل العلم من يقول يصلى عليهم يقال صلى الله عليهم، من أهل العلم من يقول يصلى ويسلم عليه. ولذلك نحن في التحيات ماذا نقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فعيسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، فيقال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. سالم من أمريكا يقول عندنا في مكان عملي مكان للصلاة وفي صندوق للتبرع من أجل شراء الماء، وهذا الماء يشرب منه المسلمون وغير المسلمين. سؤالي هل يجوز التبرع وهل نحن مأجورين؟ سالم من أمريكا بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك التبرع لهذا الصندوق لأجل سقي الماء، ولو شرب منه غير مسلم فلك الأجر والثواب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل ذات كبد رطبة أجر، أجر. فالمسلم يتصدق على غير المسلم ويهب غير المسلم ويوصي لغير المسلم ويتبرع لغير المسلم، فلك الأجر والثواب، فشارك في هذا الصندوق. بارك الله فيك وتقبل الله منك. أم وليد من الأردن تقول عندي 3 بنات وولدين، أرملة أنا وتزوج ولد وبنتين من أولادي، وبقي لدي بنت في الجامعة وولد خاطب، بيتي ملك والحمد لله، بنيته من مستحقاتي من العمل 3 طوابق، الطابق الأول أنا ساكنة فيه، الطابق الثاني ابني المتزوج سكن فيه، الطابق الثالث المفروض أن يسكن به ابني الذي سوف يتزوج لكن قرر أن يسكن في بيت آخر يستأجر، وأنا سكنت بنتي المتزوجة حديثا في الطابق الثالث. طلبت من زوج بنتي أن يدفع إيجار رمزي وهو 150 دينار أردني، مع أن البيت ممكن يؤجر يعني أقل شيء 250 دينار. سؤالي هل يحق لي أن أخذ من زوج ابنتي هذا الإيجار مع أن حالته المادية متوسطة وابنتي تعمل مدرسة؟ أختي أم وليد من الأردن، الجواب نعم، الجواب نعم، هذا البيت بنيتيه بفضل الله عز وجل ثم بعرق جبينك وكد يمينك، أنت حصلت الآن على مستحقاتك من العمل وسعيتي في بناء هذا البيت، ما أحد ساعدك فيه كما فهمت أنا الآن، وأكيد تكلفتي وتخسرتي، فلك الحق الكامل، بل لك الحق أن تقولي لأولادك ادفعوا أجار، وهذا لا 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 أدعوك إليه، لكن أبين لك بأن حتى لو طلبت من الأولاد يدفعون أجار حتى يعني ما يعينك على إعادة إعمار الشيء المتهدم، ترميم البيت، إصلاح الأشياء، فتطلبين من زوج ابنتك مبلغ يسير زهيد أو مثل هذا، ما في بأس ولله الحمد والمن، تبغى تسامحين هذا الشيء راجع لك، لكن من الناحية الشرعية نعم لك الحق الكامل ولله الحمد والمن. أم زايد من ليبيا تقول اشتركنا في جمعية يدفع فيها كل شخص مبلغ 500 دينار ليبي، وتجري القرعة ويأخذها شخص آخر أو شخص واحد كل شهر، دفعنا مبلغ 3000 دينار ليبي ل6 أشخاص على مدى 6 أشهر ثم توقفت الجمعية بعدها بسبب ظروف بلادنا، هل تجب علينا الزكاة في 3000 دينار ليبي التي دفعناها، مع العلم أننا لم نأخذ الجمعية بعد وكذلك علينا ديون؟ أم زايد من ليبيا بارك الله فيك، الجواب لا، ما يجب عليكم زكاة في 3000 دينار ليبي. لماذا؟ لأنه ما بلغت ما وصلت الحول، يعني ما حال عليه الحول، ف6 أشهر هي نصف الحول، 6 أشهر نصف الحول، ولذلك ما تجب عليك الزكاة. فلو أخذت الآن 3000 دينار وسددت فيها ديونك أفضل، أفضل، لأنه إذا مضى سنة يعني الآن كملت حول كامل يجب عليكم فيها الزكاة. أم أنسام من اليمن تقول أنا نذرت وقلت إن وقع ما في قلبي أو في بالي أن أصوم 10 أيام وقع ما نذرت له، ولكن إلى حد الآن ما استطعت أن أوفي بنذري وله 2 سنين، هل علي ذنب في ذلك؟ يقولون لي أن تأخير النذر يسبب الهموم والمشاكل والفقر، وهل هذا صحيح؟ أم أنسان من اليمن. أولا أخت الفاضلة، بالنسبة لحكم النذر مكروه في قول جماهير أهل العلم، محرم عند بعضهم، ولذلك ما في داعي للنذر يا أخت الفاضلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وأخبر بأنه لا يرد من قدر الله شيء، وأنه إنما يستخرج به من البخيل. فاترك النذر بارك الله فيك، النذر لا خير فيه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وشوف الآن كيف وقعت الآن في حرج، الآن وقعت بها. الأمر الثاني، يجب الوفاء بالنذر، يجب على الناذر أن يوفي بنذر ما دام أنه في طاعة. قال تعالى يوفون بالنذر، قال تعالى وليوفوا نذورهم. ولذلك العلماء الفقهاء يقولون عبادة مكروهة يجب الوفاء بها، عبادة مكروهة يجب الوفاء بها، ما هي؟ النذر. فما في داعي للنذر أخت الفاضلة. الثالث، نعم بل أشد، يعني تقولين النذر ممكن يسبب هموم وغموم، نعم بل أشد، بل أشد. لماذا؟ لأنك أنت عاهدت الله عز وجل، ها عاهدت الله، يا رب إن حصل هذا الشيء اللي في بالي ها أصوم لك كذا وكذا، ولما يسر الله عز وجل هذا الأمر رحت تنقضين العهد والميثاق اللي بينك وبين ربك. الله ما أمرك تقولين يا رب سأصوم كذا إن حصل كذا، ما أمرك، أنت اللي ألزمت نفسك، أنت اللي ألزمت نفسك، الله ما ألزمك بها، رحت وألزمت نفسك وأوجبت على نفسك أنك تصومين إذا حصل هذا الأمر. هل الله أمرك بهذا؟ الناس كلها الآن يحصل لهم خير الحمد لله، يدعون الله ويحصل لهم ما نذروا وما ورطوا أنفسهم بالنذر، ها. ولذلك الله عز وجل قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم الله من فضل بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، نعوذ بالله. ولذلك الإنسان اللي ينذر نذر ويتركه ويتساهل فيه على خطر، على خطر. يعني الآن لو أنك أنت ولله المثل الأعلى أعطيت عهد وميثاق لوجيه من وجهاء الدنيا، وجيه من وجهاء، إن حصل كذا سأفعل لك كذا وحصل هذا الشيء، تستطيعين تواجهينه؟ ما تستطيعين، تخافين منه وتبقين قلقة من هذا الإنسان. فكيف برب الناس إله الناس الذي عاهدته يا رب، الذي بيده الأمر كله سبحانه وتعالى، هو الذي يسر لك هذا الأمر. بادر يا أخت الفاضلة إلى الوفاء بالنذر، وما ذكرتي تقول نعم، هذا قد يبتليك الله عز وجل بأعظم من هذا إذا بقيت فعلا مقصرة في النذر. علي صالح أبو خالد من السعودية يقول حجيت عام 1428، يوم ذهبنا أو وصلنا المدينة ما خلونا نصلي في أبيار علي، من الزحمة خلونا نمشي ولا صلينا، فهل العمرة جائزة؟ أخوي علي صالح أبو خالد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لك نعم الإحرام ولله الحمد صحيح ما دمت أنك ما تجاوزت الميقات، يعني أنت الآن وصلت أبيار علي أو قبل أبيار علي في زحمة عام 28 حسب ما ذكرت، قالوا لكم أحرموا هنا المسجد اللي في ذي الحليفة اللي يسمونه الآن أبيار علي، هو ذي الحليفة اسمه، ممنوع ما حد يجي، في زحمة، الطريق مسكر مسدود، فأحرموا من هنا، إحرامك صحيح ولا ما يلزم أنك تصلي في المسجد، ولا يجب عليك صلاة ركعتين قبل الإحرام ولا صلاة ركعتين بعد الإحرام، ما يجب عليك، هذه سنة ولله الحمد. فأما إذا تجاوزت الميقات لا، يعني الآن مثلا قالوا لكم تجاوزت الميقات، قالوا لكم احرموا الآن، نقول عليك دم. لماذا؟ لأنك تركت الإحرام من الميقات. واعتقد بأن أنت ذكرت الصورة الأولى أنكم ما خلوكم تصلون إلى أبيار علي، ولذلك ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم علي من سوريا تقول، يعني تريد نصيحة، تقول عندي أخ زوجي وزوجتي يضعون وسخ الأغنام على حائط بيتي، وعندما قلت لهم أبعدوه زعلوا واتصلوا على زوجي وسببوا لي مشاكل مع زوجي، وزوجي مسافر للعمل، وزوجي يبعث له مصروف مثل ما يبعث لأولادي، وحالهم أحسن من حالنا بكثير، وعندما يضربون أولادي نذهب لنقول له ولا يرد علينا ويتصل بزوجه ويخبره ويسبب لي مشاكل. والله يا شيخ نحن لا نؤذيه أبدا، هو وزوجته يكرهوننا، وزوجي حفر بئر ماء له قبل ما يحفر لنا وركب له غطاس ونحن لم يركب لنا، يعني بيديه يعني يبدي علينا ويؤذينا كثيرا، أريد منك نصيحة يا شيخ. أم علي بارك الله فيك، هذه ابتلاء، هذا نوع من أنواع الابتلاء، أنت مبتلى بأخي زوجك وبزوجته، نسأل الله لهم الهداية. ولذلك أخت الفاضل هذا نوع من أنواع الابتلاء، واضح أن يعني عندهم تصرفات رعنة وعندهم سوء خلق، وأيضا تحريض، يحرضون زوجك عليك وعلى أولادك، ولا شك بأن هؤلاء في حال سيئة، لا تعتقدين بأنهم ينتصرون عليك بمثل هذه الصورة، لا والله هؤلاء في حالة سيئة، هؤلاء احتوشهم الشيطان، سيطر عليهم إبليس. ولذلك أخت الفاضل تنتبهين، لا تعتقدين بأنهم ينتصرون عليك، هؤلاء في شر حال، نعوذ بالله من ذلك. في أخت الفاضل الصبر، احرصي على أن توثق العلاقة بزوجك أكثر، قولي له يعني الحقائق، وقولي له يتق الله فيك وفي أولادك، وقولي له نحن نعاني، أنا لا أقول لك روح سب أخوك أو اشتم أخوك أو عادي أخوك، لا، قولي أرفض هذا، لكن أنصفنا، قولي له هذا الكلام. أسأل الله تعالى أن يجمعكم على خير. أخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.